بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المصوم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر إيقاظ همم أولي الأبصار لاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للعلامة الفلاني رحمه الله. نعم. هو ينقض مسألة ينتقد مسألة التقليد لأصحاب المذاهب وتقديمهم لنصوص الأئمة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فبقي مع الأحناف وانتقل الآن إلى ما قاله الإمام مالك. نعم نعم صفحة 56.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فيما قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة وذكر
الفلاني. إذن هو بيرد على متعصبة المذاهب بكلام إمام المذهب والمشهورين فيه، وشهد شاهد من أهلها. نعم.
وذكر الفلاني بسنده عن معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
نعم نعم. طيب هو نقل بيعيب دلوقتي يا احمد، ده بالعكس ده من حسني عشان يبين ان هذا اصلا ان سيد قطب هو على طريقة الخوارج، يبقى ده بالعكس اما بيربط هذا. بس مثلا تأتي بكلام خارج وتقول تأتي بكلام موجودي هذا كلام نفس الخوارج، كلام قطب هو نفس كلام الخوارج. لا 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 ما يقدرش يعني الطاهري هذا ما يقدرش. هو طالب علم حسابه على خير، وانا قابلت يعني ابو صلاح وكنيت ابو صلاح رجل يعني حسابه على خير يعني في الكويت حسابه حقيقي كتابه فيه نفس يعني طيب. اينا خاص براء عاد براء.
وقال سند بن عنان في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم ما نصه، والفقه مأخذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة
يعني الاعتبار يعني هو القياس يعني. نعم.
ولما كان الاستقلال بعلم الفروع مستندا على أمرين لا بد منهما، أحدهما معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل، والثاني معرفة أصول الفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول، فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من خرق الإجماع وينتهج مناهج الاقتداء والاتباع، والثاني كان شرطا لتحصيل العلم لأن العلم لا يحصل إلا بطريقه لأنه لا يثبت ضرورة، إذ لو ثبت ضرورة لاستوى الكاف فيه، وما لا يثبت ضرورة فإنما يثبت نظرا. ولما كانت الشريعة مستندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون النظر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عنه نوعان أقوال مسموعة وأحكام موضوعة، والذي نقل من الأقوال فنان القرآن والسنة، فوجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القواعد يا إخواني، الله أكبر الله أكبر. يقول ولما كان الاستقلال بعلم الفروع تريد أن تعلم فقه فلا بد من أمرين حتى تعرف وكيف تدرس الفقه، لا بد من أمرين، أول معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل. ليه؟ قال فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من خرق الإجماع حتى لا تخالف الأئمة، فيكون الأئمة أجمعوا على كذا وأنت خالفته، أو تذكر إجماعا وقد اختلف، وينتهج من هذا الاقتداء والاتباع فلا تخرج عن كلام الأئمة وإن رجحت بعضه على بعض إذا اختلف. فالأئمة لا يخرج حالهم عن أمرين، إما أن يجمعوا فتقتدي بهم في ذاك الإجماع، ولا تخرج عن إجماعه، وإما أن يختلفوا فلا تجمع على ما اختلفوا فيه، وثانيا لا تخرج عن أقوالهم إن اختلفوا، بل تتخير ما دل عليه الدليل. تبوى الثاني معرفة أصول الفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول اللي هي الأقيسة. قال وبه كان، والثاني كان شرطا لتحصيل العلم، لأن العلم لا يحصله إلا بطريقه، لأنه لا يثبت ضرورة، العلم ما يثبت ضرورة، العلم محتاج بحث ونظر وكذا، ما يثبت ضرورة يعني إيه؟ يعني الناس يضطرون إلى معرفته والناس يستوون فيه كمعرفة الشمس ومعرفة القمر ومعرفة النار المحرقة ومعرفة كذا، لا، العلم يحتاج إلى تحصيل ونظر. ما الفرق بينك وبين شيخ الإسلام؟ العلم وتحصيله وكذا، هذا مكتسب. إذ لو ثبت ضرورة لاستور كبت فيه، وما لا يثبت ضرورة فما يثبت نظرا. ولما اسمع بقى كلام جميل، ولما كانت الشريعة مستندة إلى الرسول وجب أن يكون النظر جاء عن رسول الله. طيب، والذي جاء عن رسول الله أقوال وأحكام، أقوال مسموعة وأحكام موضوعة، والذي نقل من الأقوال فنان القرآن والسنة، فوجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج في القرآن والسنة. وقد قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد يوجد الوفاق من أهل الآفاق على حكم ما، وإن لم يلقى في كتاب أو يلقى في كتاب أو سنة عليه نص، فيكون الوفاق طريقا إلى إثباته، لأننا نعلم أن العقلاء في مجال العبادات مختلف الرتب والدرجات في قوة الفراغ وميل الأغراض. يبقى إذا الناظر الفقه لابد له من أمرين. الأمر الأول أنه ينظر إلى ماذا؟ أنه ينظر إلى كلام العلماء، اتفقوا أو اختلفوا، أجمعوا أو اختلفوا، حتى لا يحدث خلافا فيما أجمعوا عليه، أو لا يحدث إجماعا فيما اختلفوا فيه. والأمر الثاني ألا يخرج عن كلام العلماء فيما اختلفوا فيه، فإذا اختلف العلماء على قولين في مسألة فلا يحدث ثالثا، بل يرجح أحد القولين ولا يحدث ثالثا. الأمر الثاني معرفة أصول الفقه، أي طريقة الفهم. فعلم أصول الفقه هو علم الفهم حينما يكون عندك النصوص الشرعية، فهذه النصوص الشرعية كيف تفهمها، كيف تستنبط الأحكام منها، فهناك خاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وظاهر ومؤول ومجمل ومبين، دلالات لابد أن ترجع إلى فهمها في معرفة الأحكام الشرعية. ولهذا علم أصول الفقه وفي الحقيقة يساوي علم أصول الفهم، كيف تفهم النصوص الشرعية، فلا بد من هذين الايه، من هذين الامرين. نعم،
لاننا نعلم ان العقلاء في مجال العبادات مختلف الرتب والدرجات في قوة الفراغ وميل الاغراض، ويتفاوتون في سبل النظر وتسديد الفكر، فيبعد عادة ان يتفق الجم والجمع الكثير في مسألة فرعية، الا ان توفيره هذا برهان القطع بحجة الاجماع.
تمام، يعني إذا جاءك الإجماع فلا تبحث في شيء بعده، لأن الإجماع عبارة عن ماذا يا إخواني؟ عن نص وفهم. ولهذا إذا كان الاجتهاد في مورد النص والمراد النص القطعي الدلالة فمن باب أولى لا اجتهاد في مورد الإجماع. لهذا إذا كان معك إجماع فالإجماع يروج لك وحدك كده خلاص، أنت يعني يغنيك عن أن تناقش ليلة كاملة في الخروج على الحكام والظلمة وعدم الخروج جوازي هذا وعدم جوازي، يغنيك أن تناقش ليلة كاملة حسين وابن الزبير وابن جبير وكلام ده، كل هذا يغنيك أن تذكر إجماع السلف. الإجماع ده أنت تؤيده ولا تنقضه؟ مع السلف إن قالك أنقضه قل نفض ثيابك منه وقم مباشرة، إن قال أسلم به قل لا تولد شيئا بعد ذلك. طيب بس أجبني على الاستحباب، أعلمك، أعجلس كده وأثني الركب وتضع يديك على فخذيك حتى أعلمك، من باب الاستحباب والإحسان، استحباب والإحسان إلى الإيه؟ إلى الخلق. ففي كل ذي كبد رطبة أجر، ماشي مش مشكلة، شوية مية مش مشكلة، لكن إحنا إيه؟ الإجماع تم خلاص. بعض إخوانكم كان ذاهب يناقش بعضهم وجمعوا له خيلهم ورجلهم وما كانش عارف يقعد معاه مين، المهم جلس معاه أربعة، قلت له انتبه، حزبيون صنف أحدهم منهم كتابا إعلام السلف أن الخروج على القول كذا، فكان فيه قولان للسلف، إذا بحثه عنوان وإيه؟ أن الخروج على كذا فيه قولان إيه؟ تمام. قلت له خلي بالك اذا جلست معهم اول ورقة او اخر ورقة هي الاجماع. اوعى يفتحوك في مسألة الحسين بن الزبير وتقعد تتكلم معهم كتير وكلام ابن حجر وكلام مش عارف ايه ونقل عن هو كلمة واحدة بس. انت قول لهم الكلام ده كله فيه اجماع السلف وانتم موافقين على الاجماع ده ولا مش موافقين، يحيلوا في دوك اوعى تتحرك. فالمهم بعد المجلس بتصل عليا فقلت له ايه اللي حصل كذا كذا كذا، قعد معهم. اول حاجة الاجماع، هم اربعة كل واحد يجيب له قال الاجماع. تعرف اللي بيه ايه؟ هم انفسهم ما قوى على هذا على المعارضة اللي بيه، بس بقى ما كانش رسالة الراجل ده موجودة تمام، واخونا ما كانش طلع على الكلام ده، فقال لا انا انا صحيح من ترتاب كلامي انا بس اقر بالاجماع، وقال انا بس اردت ان اعلم ان في كلام له العلم في المسألة. طب كيف عنوان الرسالة يرد عليك اصلا؟ في فرق بين اعرفك ان في كلام وفرق ان اقول كده اهو اعلام الخلف ان الخروج على السلطان الجائر وكذا وكذا قولان للسلف. ازاي الكلام ده؟ ده يخالف الاجماع قطعا ولا لا؟ ده يخالف الاجماع قطعا. فالاجماع يرفع لك اي اشكال، فاذا ورد الاجماع حسبك به، لا اجتهاد في مورد الاجماع. ولهذا هنا يقول ايه بقى؟ يقول علماء متفاوتون في المدارك وكذا، فاذا اجمع المتفاوتون في المدارك والنظر وكذا على شيء معناه حسبك به ولا تسال. قال فيبعد عادة أن يتفق الجم والجمع الكثير في مسألة فرعية إلا أن توفيره هذا، يعني إذا وجد الإجماع وتوفر هذا برهان، برهان قطعي بحجة الإجماع. نعم.
وفي الجملة إن العمل بالإجماع يرجع إلى العمل بالنص.
صحيح، لأنه ما في إجماع إلا بنص،
لأن الإجماع
وطبعا قد يكون في نص خاص، لكن النصوص الشرعية المقاصد. نعم.
لأن الإجماع إنما يتضمن الحجة ووجهه ما بيناه
اللي هو إيه؟ الله والرسول، فردوا الله والرسول، والإجماع ضمن الحجة، يبقى لازم فيه رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. نعم.
أو يكون هو في نفسه حجة فيستند إثباته إلى السمع في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم،
يبقى هو في نفسه حجة، لكن أيضا هذا لا يعفي من أن الإجماع هذا لابد له من مستند. هذا المستند إما نص مباشر، هذا المستند إما نصوص مثلت مقاصد عامة للشريعة تم الإجماع عليها وهكذا. نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي البخاري ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، إلى أن قال أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد.
تمام. هذا مين؟ هذا يقول وقال سند ابن عناف في صحيح على مدونة السحنون المعروفة بالأمة نصه، يبقى هؤلاء الملكية، فكيف يتعصب الملكية لأئمتهم وهذا قولهم أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد. قواعد كتاب ده يا أخواني يكتب بماء الذهب، إن شاء الله سنقرأ أصل الكتاب بإذن الله في موضع من المواضع إن شاء الله بإذن الله، لأن الاختصار هذا اختصار طيب لكن الحقيقة نحن نريد أصل الكتاب. نعم.
إن التقليد قبول القول من غير حجة، فمن أين يحصل به علم وليس له مستند إلى قطع، وهو أيضا في نفسه بدعة محدثة، لأن نعلم بالقطع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن رضي الله عنهم جميعا لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرس ويقلد.
صحيح. لا مذهب ابن عباس ولا مذهب أحمد بل كل ولا مذهب ابن سعود بل كل يراجع بعضهم بعضا. نعم. كما راجع ابن عباس عليا لما حرق الشيعة، وكما راجع جليس عمر لما هم بينفق من الكعبة وهكذا. نعم. ولما رجع عمر أبا بكر لما رضى قتال المرتدين. نعم.
وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة وإلى ما يتمخض بينهم من النظر عند فقد الدليل إلى القول، وكذلك تابعوهم أيضا كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا، واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى، ثم كان القرن الثالث وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، فإن مالكا توفي سنة 79 و100، وتوفي أبو حنيفة سنة 50 و100، وفي هذه السنة ولد الإمام الشافعي رحمه الله، وولد ابن حنبل سنة 64 و100، وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه، وعلى قريب منهم كان أتباعهم.
ولا وضع مالك مذهبا يدرس عنه، بل إن مالكا رحمه الله تعالى رفض أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه، رفض هذا. نعم.
فكم من قولة لمالك ولنظرائه خالفه فيها أصحابه، ولو نقلنا ذلك لخرجنا من مقصود هذا الكتاب، ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب الاستنباطات. ولقد صدق الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، والحديث في صحيح البخاري. فالعجب لأهل التقليد كيف يقولون هذا هو الأمر القديم وعليه أدركنا الشيوخ، وهو إنما أحدث بعد 200 سنة من الهجرة، وبعد فناء القرون التي أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قلت لأحدهم: مالك رحمه الله مذهبه مذهب من، لم يجد جوابا، لم يحرر جوابا.
يعني أنت تتبع مذهب مالك، مالك مالك، لا أخرج عن مذهب مالك. طب يا ابني مالك مذهبك المذهب من؟ مذهب مالك؟ وما مذهب مالك؟ إن كان مالك قد أنشأ مذهبا دل على البطلان، لأن الدين اتباع، وإن كان مالك اتبع من سبقه فعليك بمن سبق، اتبع الحق فعليك بهذا الحق نفسه. ولهذا قل للشافعية الذين تعصون الشافعية: ما مذهب الشافعي؟ وقل للمالكية: ما مذهب مالك؟ وهكذا. نعم.
وحكى أهل التواريخ أن الذي أشاع مذهب مالك رحمه الله بالأندلس هو إنما هو عيسى بن دينار، وإنما كان يعمل بمذهب الأوزاعي ومكحول، فكيف يدعون أنه هو الأثر القديم عندهم؟ ولما أرغم بعض أهل التقليد الحجة واستبانت له المحجة قال: نحن لا ننكر أن أصول الفتوى القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولكن من يفي بشريطة النظر ويستقل بأعبائه.
تفقون معكم على أن أصل الفتوى القرآن والسنة والإجماع والقياس، لكن من اللي يفي بشريطة النظر ويستقل بأعبائه؟ طيب كلامكم جيد فعلا، لكن ليس وحيدا بعين. الذي يفي بشريطة النظر ويستقل بأعبائه الأئمة، والأئمة هؤلاء مالك طارة، والشافعي طارة، وأحمد طارة، وابن المسيب طارة، وهكذا. لكن أن تقلد وحيدا بعينه لا. نعم. فنقول لهم
نحن نقطع أنه ما من باب من العلم كان يسلك في عصر مالك رحمه الله إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن يسلك، ولا يحتاج الناظر أن يكون في كل فن لا رتبة فوقه، فإنا نعلم قطعا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مختلف المذهب، وكان الإمام منهم يستفتي من هو دونه ويرى أن نظره نافذ وحكمه ماض. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولئن قال المقلد إن بعض ما ذكرتموه يعصر تناوله على كل الناس قلنا صدقت، ووجه الإمامة يخص الله تعالى بها بعض الناس لا كل الناس، فليعرف لكل ذي فضل فضله، وكل ذي رتبة رتبته، ولا يجوز التقليد والأخذ به إلا للجاهل، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب الله تعالى على كل من لا يعلم أن يسأل أهل العلم، ومفهوم الأمر وجوب اتباع أهل العلم. وكذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، مفهومه وجوب اتباع المنذرين وأخذ الحذر مما يحذرونهم منه. وجعل المنذرين منعوتين بنعت الفقه، إذ لم يبلغ هذا المقلد قول مالك الذي قاله لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا للفتوى.
الناس هم العلماء ليس عموم الناس.
قال سحنون: يعني بالناس العلماء. فأثبت له العلم ثم منعه من الفتية حتى يستظهر على أمره برأي العلماء. وقد زدنا من الكلام في هذا الباب لما رأينا من ركون أكثر الناس إلى البدعة، فيتمسكون بالتقليد عصمة، ويزعمون أنه الحق الذي ما عداه بدعة وتعب لا يفيد ولا غر. فلقد قال الفاطر الحكيم في كتابه العزيز: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال علي رضي الله عنه: من جهل شيئا عاداه.
الله أكبر، هذه الآية سبحان الله. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دائما الإنسان يرجع في بدعته إلى القديم، إذا لم يهتدي بالقرآن والسنة تقول له: ما دليلك؟ يقول: القديم. يقول: هذا كلام فلان، هذا كلام علان. نعم.
قلت: ولقد صدق
كذلك أيضا، إذا لم يهتدوا بالقرآن قالوا هذا إفك إيه قديم. قلت: ولقد صدق سند رحمه الله.
سنده
سند ابن علان يعني. هو الكلام هذا له. نعم.
قلت: ولقد صدق سند رحمه الله فيما ذكره من ذم التقليد للشخص المعين.
ولقد صدق